الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان ابن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلبتها إلي فعلمتها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في ثلاثة مواطن من صحيحه، ومدار ما أخرج على منصور ابن صفية وصفية أمه، وهو ابن عبد الرحمن ابن شيبة كما في الإسناد الذي معنا عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. يفترض في الموطن الأول أو إحدى هذه المواطن أن يكون في كتاب الحيض، بل الموطن الأول والثاني في كتاب الحيض، ثم كرره الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا الحديث اختصره البخاري رحمه الله تعالى: إذ الذي فصله ليس على شرطه، فصله إبراهيم بن مهاجر، فأخرجه مسلم من طريق أبي الأحرص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بالحديث، وإبراهيم بن مهاجر في حفظه شيء ليس على شرط الإمام البخاري فاختصره. ولكن الإمام البخاري إمام الدنيا خرج حديثه. أنا يعني أطلب من إخواني لما تسمع خرج حتى يتضح مرادي، أن تتصور أن جميع الأحاديث عند البخاري، والبخاري خرج حديث فوضعه في صحيحه، خرجه من صحف الكتب التي عنده فوضعه في كتاب، واختار أسانيد وألفاظ معينة له على شرط دقيق لا يوجد من حيث الدقة في أي علم من علوم الدنيا، لا العلوم التجريبية ولا العلوم النقلية. وهذه ميزة لأمة الإسلام، نحن نمتاز عن سائر الأديان بأننا أهل إسناد، أهل نقل، عندنا نقولات، عندنا نصوص، وهذه النصوص حفظها الله وفق سنة، هذه السنة لا تخالف المعهود من حيث الحفظ. وذكرت لكم أن الحفظ حفظ صدور وحفظ سطور، وبقي هذه السنة محفوظة. فالله خلق لهذا الدين فرسان، هؤلاء الفرسان هم فرسان الإسلام، وهؤلاء هم المحدثون أهل الحديث. ولما العرب تناسوا هذا العلم، الله أراهم أن العجم يسرهم لحفظ هذا الحديث، لحفظ الحديث. وكما ذكرت لكم أكثر من مرة، علم الحديث شجرة بذرتها في المدينة نمت وترعرعت في البصرة والكوفة، أينعت وأتت بثمارها فيما وراء النهر، بخاري ومسلم والنسائي والترمذي ومن ماجه وقزوين، حتى أن الله جل في علاه شاء أن يكون العلم في هذا الزمان لعلم الحديث رجل اسمه الألباني. كلمة الألباني تنصرف على أكثر من 20 مليون، لكن من فضل العلم إذا ذكر الألباني فلا يراد به إلا لواحد، لا يراد به إلا واحد، خص من بين 20 مليون بسبب علم الحديث. وهذا العلم صاحبه له مهابة ومنصور، وهو من أهل الطائفة المنصورة. أهل الطائفة المنصورة فرسان الإسلام الطائفة الباقية اليوم الدين هم أهل الحديث. ولذا قال بعض السلف: من شغل أحد بعلم الحديث إلا وله نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدع لهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. أستطيع أن أسمي لكم من الرواة الكذابين والمجاهيل والفقهاء غير المحدثين والمبتدعين ممن لهم كتب عشرات الألوف، والواحد منا ونحن طلبة علم لم يسمع بأسمائهم، بينما أئمة الحديث رفع الله عز وجل ذكرهم إلى يوم الدين. الحديث الذي معنا نحتاج أن نوجهه، وقبل أن نوجهه نحتاج أن نتكلم على عجلة الإسناد الذي معنا. الإسناد الذي معنا للبخاري فيه شيخان، والشيخان كعادة البخاري يعمي، البخاري يتقصد أن يعمي، ولذا من قرأ البخاري يحتاج إلى عدة كبيرة. علماء الحديث ينصحون لطالب العلم المبتدئ أن يبدأ بمسلم ولا يبدأ بالبخاري. البخاري يفصل، مسلم يفصل ويجمع ولا يميل للتعميم، لكن له منهج دقيق دقته في منهجه، فمن فهم منهجه استطاع أن يقرأه وأن يفهم مراده. بينما البخاري متعب يعمي باستمرار. يحيى المذكور يحيى بن موسى البلخي يقول: حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية. ابن عيينة عن ابن صفية ليس له في صحيح البخاري إلا 5 مواطن، ما وقع التصريح بالتحديث أبدا بين ابن عيينة وبين منصور ابن صفية، ولكن أخرج هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة راويه المعروف وهو الحميدي الله بن الزبير صاحب المسند المطبوع مسند الحميدي. فالحميدي أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة وصرح بسماع ابن عيينة من منصور ابن صفية. فالحمد لله لا يوجد يعني أي علة في الانقطاع عن منصور ابن صفية عن أمه. أمه هي صفية عرفها الشيخ الثاني، فقال: منصور ابن عبد الرحمن ابن شيبة حدثتني أمي. فالشيخ الأول يحيى نسب منصورا إلى أمه، فحق أن يكون قبل ابن ألف. وشيخ الثاني قال: منصور ابن عبد الرحمن ابن شيبة، وهو منصور ابن عبد الرحمن ابن طلحة العبدري، وشيبة اسم والد جدته، فهو منصوب إلى شيبة أيضا، حق أن تكون قبل ابن شيبة ألف، لأن شيبة ليس والدا لعبد الرحمن، وإنما شيبة هو اسم والد صفية، فهي صفية بن شيبة ابن عثمان الجحدري، وهي من رهط زوجها وأقاربه. فمنصور ابن صفية المذكور في هذا السند هو منصور ابن عبد الرحمن ابن شيبة المذكور في السند الشيخ الثاني، وهو محمد ابن عقبة الشيبان. قال غير واحد من شراح البخاري: لم يخرج له البخاري إلا في هذا الموطن. والحق والصحيح أن الإمام البخاري خرج له في موطنين آخرين، الثاني من المواطن هذا الأول، والثاني في آخر كتاب الجمعة، والثالث في كتاب الجهاد في غزوة المريسيع، خرج الإمام البخاري لمحمد بن عقبة الشيباني، ثم التقى الإسنادان عند منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة، أمه الراوية عن عائشة صفية بن شيبة وأبوها شيبة كلاهما له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلطائف هذا الإسناد أن فيه صحابية تروي عن صحابية، فصفية صحابية وعائشة صحابية من أمهات المؤمنين، وأما عبد الرحمن زوج صفية ووالد منصور فهو ليس بصحابي، وإنما له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ولم يسمع منه، وهذا كما علمنا الإمام الذهبي رحمه الله نعامله في الرواية معاملة التابعي، ونعامله في الرؤية معاملة الصحابي، نعامله في الرواية معاملة التابعي الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التمييز لأن يتحمل عنه، يعني رأى النبي وهو طفل رضيع. فذكر الإمام الحافظ بن حجر في الإصابة في أوائله لما ذكر طرق معرفة الصحابة قال: ومن طرق معرفة الصحابة أن جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيهم الولد كانوا يتبركون بحمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحنكه وحتى يدعو له، فجل من ولد من أولاد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم رؤية، وإن لم تصح لهم رواية، فهؤلاء من حيث الصنعة الحديثية نعامل مروياتهم معاملة التابعين، ونعاملهم في مرتبتهم ومنزلتهم في مرتبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، وقوع البصر على رسول الله يرفع منزلة الرجل، وإن لم يسمع منه وإن لم يميز حديثه، حتى أن بعض الغلاة ألحق من رأى النبي في المنام بالصحابة، قالوا حتى وقوع البصر حتى في المنام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من الصحابة، وهذا بلا شك ليس بصحيح. الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، سماها أبو الأحوص في روايته عن إبراهيم بن مهاجر عن صفيته في صحيح مسلم، ثم رواه شعبة فسماها بالاسم الأول دون الثاني، أما أبو الأحوص فقال: إن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، أما شعبة فقال: إن أسماء، ولم يذكر اسم أبيها. واعتمد هذا الخطيب في كتابه المبهمات، وتبعه ابن الجوزي في كتابه التلقيح، وناكد وعكر على ذلك الدمياطي فقال: لا نعلم عائلة أنصارية اسمها شكل، وهذا خلاف المنصوص وخلاف المنقول، ولا يرد ولا يلزم من شكل أن يكون اسم قبيلة، وقد يكون لقبا. فأما مناكدة الدمياطي فليست بمقبولة، فقد صح النقل عند مسلم في صحيحه أنها أسماء بن شكل، والدمياطي رجح أن تكون أسماء بنت يزيد ابن السكن، ولا يوجد دليل على ذلك. والنووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وقد مضى مع بنا شرح هذا الحديث قبل نحو 20 سنة، وذكرنا هناك أن مسلما رحمه الله، أن النووي في شرحه لهذا الحديث ذكر القولين ولم يرجح، والراجح أنها أسماء بنت شكل. طيب، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، لذا الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الحيض على في موطنين وبوب عليه بابين، فأخرجه برقم 314 في كتاب الحيض، وقال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع آثار الدم. قال: حدثنا يحيى بالإسناد الذي معنا. وفي الموطن الثاني برقم 315 الذي يلي هذا الموطن، وبوب عليه بقوله: باب غسل المحيض. ثم قال: حدثنا مسلم، حدثنا وهب، حدثنا منصور ابن صفية بالإسناد الذي معنا. فكما علمنا مدار الحديث عند البخاري منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة، ومسلم ذكر متابعا لمنصور فذكر إبراهيم ابن المهاجر، وأفادنا رحمه الله تعالى عدة فوائد في صحيح. نقف قليلا مع تراجم البخاري ثم نأتي لشرح الحديث ونذكر الفوائد التي فيه، وهي كثيرة وهي لطيفة. الموطن الأول قال البخاري كتاب الحيض: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. باب أو باب دلك المرأة نفسها، ما مراده بقوله دلك المرأة نفسها؟ في الحديث الذي معنا تأمل معي، مراده دلك المرأة فرجها، لكنه رحمه الله تعالى كان ما لم يذكر فرجها وإنما قال نفسها. قال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع آثار الدم. في الموطن الثاني قال: باب غسل المحيض، غسل الحائض كيف يكون؟ تأمل معي اللفظ الذي معنا واللفظ الذي أورده هناك مثله، ما ذكر كيف تغتسل الحائض. كيف تغتسل الحائض؟ نقرأ الحديث: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، كيف تغتسل منه؟ سؤال عن كيف تغتسل منه، عن الحيض لما تطهر ويرفع الحيض كيف تغتسل؟ قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي: توضئي. قال: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي: فتوضئين بها. كيف تغتسل مش غير وارد في الحديث، مع أن المرأة سألت كيف تغتسل بها. الذي أجابنا على هذا المقدار من السؤال إنما هو إبراهيم بن مهاجر، روايته بلغت البخاري ولكنه ما أودعها في صحيحه، فاستنفاد منها في التبويب، فذكر كيف غسل الحيض. أريد يقول لك أنا أعرف رواية إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم بن مهاجر روايته فيها تفصيل كيف تغتسل المرأة من الحيض، وذكرها مسلم في صحيحه، ولفظ مسلم قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، الماء والسدر والصابون النبتة التي توضع في الماء ليكون الماء ذا رائحة زكية طيبة. قال: فتتطهر فتحسن الطهور، يعني تتوضأ تحسن الوضوء، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها. غسل الحائض غير غسل الجنابة، غير غسل ذات الجنابة. الحائض والنفساء لما تغتسل فالواجب عليها أن تدلك رأسها دلكا شديدا، وأن يصل الماء إلى أصول الشعر. أما غسل الجنابة فلا يلزم منه ذلك، لا يلزم منه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله، ثم تصب عليها الماء، ثم بعد هذا قال: ثم تأخذ فرصة. وهي رواية منصور عن أمه، فالبخاري ذكر رواية منصور عن أمه ولم يذكر رواية إبراهيم ابن المهاجر عن أمه. طيب نعود، إذن فهمنا ما هو وجه إدخال أو تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث في الموطن الثاني من كتاب الحيض باب غسل المحيض. غسل المحيض كيف تغسل المحيض؟ فهو جاء برواية مختصرة وبلغته الرواية المطولة التي فيها كيفية الاغتسال واكتفى بالرواية المختصرة. ولذا كان في تراجمه وفي الربط بين الترجمة والحديث كان في تعمية في الغاز، لأنه أحيانا نذكر الحديث وفيه زيادة بلغته ليست على شرطه فلا يذكر الزيادة ويضع التبويب. ولذا شراح البخاري ممن هم غير متبحرين في علم الحديث ولا يتتبعون ألفاظ الحديث وطرق الحديث يتعبهم ذلك، يعني يفتش بملكته اللغوية أو الأصولية فلا يجد طريقا، لا يجد ربطا. فحتى يجد الربط لابد أن يكون من علم علماء الحديث، وأن ينظر في طرق الحديث وفي ألفاظ الحديث إلى آخره. فتراجم البخاري أعيت العلماء وألفوا فيها كتبا، كان من آخرها كتاب بعض علماء الهند، كتب 7 مجلدات ضخام في تراجم صحيح البخاري حتى يبين لك فقط ربط الترجمة بالحديث. فنحن الآن تبين معنا، والذي أسعفنا في هذا مسلم، لذا قلنا نحن طالب علم الحديث المبتدئ يبتدئ بصحيح مسلم قبل بالبخاري، ومن منة الله علينا وفضله وكرمه أن الله عز وجل ألهمنا الصواب وبدأنا في شرح البخاري، ولله الحمد والمنة، يعني الدرس قائم من سنوات ويعني تتلمذ عليه عدد كبير من الطلبة، ونرى ثمرة حسنة مباركة لأثر هذا الدرس ولله الحمد والمنة. طيب، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه. الآن أريد أن تتأملوا معي، نريد أن نذكر ما هو وجه ذكر هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بالعموم، أو على وجه أخص وجه ذكر هذا الحديث تحت باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. إيش صلة الحديث بتبويب الإمام البخاري؟ إيش الدلائل؟ كيف نعرف الأحكام بالدلائل؟ قلنا في الباب الذي سبق بيّن لنا الإمام البخاري ضرورة معرفة الأحاديث وبذل الجهد والتفرغ لمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعلمنا طرق استنباط الأحكام الفقهية من خلال الأحاديث. فهل الناس في جمعهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما تبين معنا في الباب السابق سيان؟ الجواب لا. هل الناس في فهمهم وملكاتهم في استنباطهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيان؟ الجواب إيش؟ لا. هل أسماء بنت الشكل لما سمعت هذه الألفاظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حالها كحال عائشة، ولم تسمع عائشة إلا الألفاظ التي سمعتها أسماء، ولكن هل الملكة والفهم واحدة أم اختلفت؟ اختلفت. فماذا صنعت عائشة؟ جلبتها، أخلتها بقوة وقالت لها وبينت لها مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يظهر معنا الأمر أكثر نحتاج أن نقف على موضوع مهم، لماذا استشكلت السائلة الجواب؟ تخيل لو أنت كنت سمعت هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم دون تبويب الإمام البخاري ودون كلام الشراح، فلعلك تستشكل كما استشكلت المرأة. نأخذ الكلمات الصعبة نفهم الحديث فهم جملي فهم بيان الغريب، ثم نبين لماذا المرأة استشكلت، وإذا تبين لنا لماذا المرأة استشكلت فهمنا دلالة جديدة من الدلالات التي تستنبط منها الأحكام والتي أومأ إليها الإمام البخاري. البخاري في كتابه كأنه يتكلم الآن في علم الأصول، الآن في هذا الباب الإمام البخاري كأنه أصولي. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق عن الحمر أجاب بالإيش؟ أجاب بدلالة العموم، ذكر فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، والمفردة التي سئل عنها وهي الحمير أجلكم الله تدخل تحت العموم. فكان في الباب الأول يتكلم عن عموم، الآن لا، كان الآن الكلام عن شيء غير العموم، لأن الكلام عن شيء فيه إجمال، كلام الآن عن أمر مجمل. والمجمل عند علماء الأصول ما لم تتضح دلالته، كلام فيه إجمال تشترك فيه ألفاظ كثيرة دلالته غير ظاهرة، ولا تظهر الدلالة إلا من خلال القرائن. فمن أهم أسباب الإجمال في نصوص الشرع وفي كلام العرب الاشتراك، فهنالك كلمات مشتركة، وعود الضمائر، فالضمير قد يعود للأقرب وقد يعود لغيره بقرينة، وهذا كلام معروف عند العرب. يعني مثلا العين، علامة تطلق العين عند العرب، العين علامة تطلق على العين الإيش؟ المبصر، العضو. طب علامة تطلق أيضا على عين الماء، وعلامة تطلق أيضا على الجاسوس، الجاسوس يقال العرب تقول عنه عين، وعين الماء تقول عنه إيش؟ عين، والعين المبصرة تقول عنها عين. طيب سمعت رجلا يقول عدا اللصوص، اعتدى اللصوص على عين فلان البارحة، ما مراده؟ طيب رأينا فلان، رأينا فلانا فوجدنا عينيه سليمتين، صار عندنا قرينة الآن، أخرجنا معنى من معاني، لما رأينا عينيه سليمتين أخرجنا معنى من المعاني، أخرجنا أي معنى؟
البصر،
معنى العين المبصرة، فبقيت
الذات،
فبقي المعنيان الآخران. فالآن نحتاج أن نفحص بالقرائن، نستطيع أن نعلم الإجمال، المراد بالإجمال نعرفه من القرائن. طب نأتي الآن للحديث وننظر إلى الإجمال الذي فيه والاشتراك، لفظ الاشتراك مثلا القر، القر مثلا، والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع مفردها قر، القر ما المراد بالقر؟ طهر، حيض، ممكن حيض ممكن طهر باتفاق العرب لغة، لكن في الشرع هذا ولا هذا وقع خلاف. وذكرت لكم أن ابن السبكي ذكر مناظرة بين أبي عبيد القاسم بن سلام والإمام الشافعي، وكلاهما إمام في اللغة، فبدأ الشافعي يقول القرء الحيض، وبدأ أبو عبيد يقول القرء الطهر، وتناظراه وأورد بعضهم على بعض كثيرا من الأدلة النقلية والسبعية عن العرب، فانتهت المناظرة أن الشافعي أصبح يقول القرء الطهر، وأبو عبيد أصبح يقول القرء الحيض، فكل منهما ترك قوله إلى قول غيره، كالمناظرات التي تكون في الفضائيات هذه الأيام تماما، كل يريد الحق، خصوصا في ذاك البرنامج الشيطاني الوجه الوجه الآخر ولا إيش يسموه. طيب فالشاهد الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، طالب العلم والعالم يتلمس الصواب، فلما يرى الصواب على لسان غيره يسقط رأيه ويأخذ رأي غيره، لما يكون حرا ولما يكون صاحب علم وصاحب حجة وصاحب فهم، كما كان أئمتنا رحمهم الله تعالى. نسمع، ننظر الآن أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرصة، فرصة كلمة العلماء يقولون عنها مثلثة، الذي يصلح فيها الكسر للفاء والفتح والضم، فرصة وفرصة وفرصة، ذكرها غير واحد في المثلثات، وقد أول من ألف في المثلثات قطرب، ثم شرح ثم نظم ثم تتابع العلماء في التأليف في المثلثات. قالوا فرصة هي يعني مثلثة، وقالوا معنى فرصة قطعة من صوف أو من قطن أو جلدة عليها صوف مما يكون له أثر في الدلك في تنظيف المحل. تريد تنظف محل معين، تأخذ قطعة تستطيع أن تدلك بها وأن تنظف المكان، والكلام عن الحائط وأنها طهرت، فالمراد بالمحل مكان الحيض، المراد بالمحل مكان الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرصة قطعة من صوف من قطن ممسكة. هنا ممسكة ذكروا فيها معنيين، المعنى الأول أنها تمسك باليد، والمعنى الثاني أن عليها مسك، أن عليها مسكا. فقالوا إما أنها ممسوكة باليد وذلك، أو عليها مسك لدفع الرائحة الكريهة، ومنهم من زاد فقال لدفع الرائحة الكريهة، وأن المسك في ذاك المحل أسرع للحمل، المرأة إذا نظفت ذاك المحل بالمسك فهذا مدعاة أن تحمل للحبل، يكون هذا سريعا. والراجح الأول للثاني، لأن الحكم عام لذات البعل ولغير ذات البعل، يعني تأخذ هذا تنظف ذاك المكان لدفع الرائحة الكريهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل، قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. الإشكال في الحديث الإجمال الذي في توضئين، فتوضئين بها، في رواية في البخاري فتطهرين بها. فالمرأة السائلة لم تفهم من التوضؤ إلا الوضوء الشرعي، وخفي عليها أن يكون المراد بالتوضؤ التنظف وإزالة القاذورات وإزالة أثر القاذورات التي زيلت بالماء من حيث الرائحة. فالمرأة لم تفهم فتوضئي على أن المراد بالتوضؤ إنما هو التطهر، فإزالة الأوساخ التي تعلق بالجسم بطريق الدلك، وبعض الأوساخ تحتاج إلى مع إزالة عينها وجرمها تبقى لها أثر رائحة ويبقى لها أثر. فقوله صلى الله عليه وسلم توضئي، ليس المراد بالتوضئي الوضوء الشرعي، وإنما المراد بتوضئ الوضوء اللغوي، اغسلي تطهري تزيل أثار ذاك الدم الذي له رائحة كريهة في ذاك المكان الذي استمر خروج الدم منه فترة من الزمن، فيكون هذا الدم مرتعا كما يقولون اليوم للميكروبات والجراثيم. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم التنظف والتطهر بطريق الإشارة. النبي يتكلم مع امرأة أجنبية، والمرأة هذه خطاب الرجال للرجال ليس كخطاب الرجال للنساء، والأصل في الرجل إن تكلم عن الجماع أو عن العورات أن يكني وأن يذكر التلميح دون ذكر التصريح. فربنا يقول فإذا أفضتم، الله يقول هن لباس لكم أنتم لباس لهن، فلما تغشاها فالجماع بألفاظه الصريحة لا تجري إلا على لسان أصحاب الفحش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ليس بالفاحش ولا بالبذيء، ولا يجوز للرجل أن يتكلم بالفحش إلا عند الضرورة القصوى وعند تزاحم مصلحة ومفسدة، فتكون المصلحة في ذكر الكلمة الصريحة عن الجماع، إذا لم تقل تكون هنالك مفسدة عظيمة كإراق الدم. لما جاء ذاك الرجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، والعادة في من ابتلي بالزنا أن يتستر، فهذا الرجل جاء يصيح ولم يستر على نفسه، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه، فجاءه من محل آخر فقال يا رسول الله إني زنيت، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال يا رسول الله إني زنيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوه، لعله مخمور، يعني معنى استنكهوه يعني إيش؟
شموا رائحة
فمه، لعله هذا شرب الخمر وتكلم وهو مخمور وعقله ضائع، الإنسان إذا ابتلي يستتر. قال استنكهوه، قال يا رسول الله إني زنيت، وكان الرجل ليس من أهل المدينة وكان أعرابيا، والأعراب يتوسعون في الزنا، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، قال يا رسول الله زنيت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك فخذت، قال يا رسول الله زنيت، يصر يقول إني زنيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أمام أمرين، إما أن يتأكد من الزنا الشرعي بحدوده، وإما أن يأمر الصحابة أن يرجموه حتى يهلك حتى يموت. فنحن الآن أمام خيارين، نقول كلمة فحش أو نهدر دم رجل، من الأيسر؟ أيوم الأيسر، نقول كلمة الفحش. فقوله صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك قال أنكتها؟ قال نعم، قال فرجوه. والرواية في البخاري بهذا اللفظ، بهذا اللفظ بهذه الحروف، فهذا ليس فحشا. فالنبي سيد المؤمنين، والنبي لم يقول ليس المؤمن بالبذيء ولا بالفاحش، فهو بعيد عن الفحش صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ما تكررت منه، قالها أبو بكر، يقول له بعض صناديد قريش قال غدا محمد يموت ويهزم وتعودون إلى عبادة الأصنام، فأبو بكر يقول لمن يقول له هذا، قال أتقول لي هذا نعود لعبادة الأصنام؟ قال نعم. فقال له أبو بكر، قال لذاك الرجل، قال له مص ظئر اللات، يعني من باب الاستهجان، قال مص ظئر اللات. هذه الكلمات جرت في حوادث معدودة وتكاد لا تذكر، فالأصل في العبد أن يحفظ لسانه عن الفحش، وأن يكون الدافع له عن ذلك لذلك إنما هو الحياء، كما كان الدافع في هذا المقام وفي هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الحياء. فالمرأة الأصل فيها أنها حيية، وأكثر النساء حياء، إنما النساء غير المتزوجات، وأكثر غير المتزوجات حياء المرأة ذات الخدر التي لا تخرج من بيتها. فالمرأة إن خرجت قل حياؤها، وإن تزوجت قل حياؤها. ولذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء، أن الزواج يقلل الحياء قليلا، قال كان أشد حياء من العذراء، ثم قال في خدرها، العذراء التي تخرج حياؤها أقل من العذراء التي لا تخرج. فلما ذكر حياء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن حيائه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء التي لم تتزوج، والمرأة التي في الخدر التي لا تخالط الناس ولا تخرج من البيت وتبقى في البيت ولا ترى أحدا من الرجال، تبقى على سجيتها وتبقى على طبعها وتبقى على حيائها، وهي الفطرة التي فطر الله النساء عليه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تريد أن تفهم، وفي هذا إشارة إلى حرص الصحابيات على العلم، والمرأة سألت وتريد أن تطبق، ولا يمكن للعبد إن سأل للتطبيق إلا أن يمر بمرحلة الفهم قبل التطبيق. إنسان يفهم ثم بعد الفهم يطبق. تعرفون مراحل طلب العلم؟ خذ عني مراحل طلب العلم، احفظها بارك الله فيك. مراحل طلب العلم: أولا النية، ثم الاستماع، ثم الإنصات. الإنصات شيء فوق الاستماع، ثم الإنصات، ثم الفهم، ثم الاستشكال. لما تفهم تستشكل، ثم الحفظ. المسألة التي ترفع الإشكال عنها لا تنساها. إذا فهمت ثم استشكلت ثم رفع الإشكال عنك لا تنسى ذلك أبدا. ثم قلنا الفهم، نعيد من أول: النية، الاستماع، الإنصات، الفهم، الاستشكال، الحفظ، العمل، النشر. هذه ثمن درجات، ثمان مناقل يجب على طالب العلم أن يمر بها. هذه المرأة سألت لتعمل فلم تفهم، فلما لم تفهم سألت فأعادت سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وهي في كل مرة تحتاج إلى بيان. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر ليس عندك، ليس عندي، وإنما عندي امرأة مثلك. تفهيمك المفصل مع حياء النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب ليس عندي. ففهمت، وأدرى الناس في هذا المجال، أدرى النساء الزوجة فضلا عن الذكاء والعلم والفقه التي امتازت به عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: كيف تغتسل من؟ قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. في الرواية في البخاري فيها زيادة، فقال عليه الصلاة والسلام: فتوضئين بها 3، أي تتبعين أثر الدم مرة ومرة ومرة، يعني تتوضئين بها، تطهرين بها 3 مرات. هي فهمت تتوضئين بها. طب تخيل معي لو أنا وأنت نسمع هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا نفهم إلا التوضؤ، على التوضؤ الإيش؟ من الوضوء فقط. شو أخذ مسكة وفرصة وأخذ قطعة من قطن وأتوضأ وأضع عليها مسك وأتوضأ 3 مرات؟ كلام مبهم. سبب الإبهام الذي فيه الإجمال في معنى توضعي. توضعي لها معنى الوضوء ولها معنى التطهر والتنظف، فكان هذا الكلمة لأنها تحمل معاني مجملة المرأة لم تفهم. فقالت: كيف توضع بها يا رسول الله؟ النبي يقول بها توضعي الوضوء على معنى، وهي تقول كيف توضع بها الوضوء على معنى آخر، على معنى الوضوء المعهود، على معنى الوضوء الشرعي. كيف أتوضع بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضعي، يعني تطهري. يعني امرأة حائض وتأخذ قطعة من صوف أو قطعة من قطن وعليها مس، شو تعمل يعني؟ يقول: توضعي، تطهري. يعني الآن في اضطرار لذكر المحل الذي توضع عليه تلك الفرصة. وهذا الذكر، حياء النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمة دون وجود السبب يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق به. قال: توضعي. قالت: أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة في رواية عند البخاري: قال: سبحان الله، سبحان الله. استغرب، في رواية فيها زيادة سبحان الله، قال: سبحان الله، توضئين بها؟ في رواية في البخاري قال: فاستحيا وأعرض. استحيا النبي صلى الله عليه وسلم وشاح بوجهه عنها، استحيا وأعرض. فلما رأت عائشة منه ذلك، هي تلح بالسؤال، وفي المرة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن على مسامع الناس استغرابه بقوله سبحان الله، ثم بين ذلك بفعله بأن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا ثم أعرض عنها بوجهه صلى الله عليه وسلم، أعرض عن هذه المرأة بوجهه، قالت: فعرفت الذي يريد. عائشة عرفت الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الإسماعيلي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولما رأيته استحيا علمتها. ولما رأيته استحيا علمتها. المرأة لم تفهم الإشارة فكررت السؤال، وكانت الصديقة رضي الله تعالى عنها حاضرة وهي النبيهة الفطنة، ففهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجمل يوقف بفهمه وتفصيله على القرائن، وتختلف الأفهام في إدراك الأحكام. وأحسن فهم فهم السلف الصالح، فهم من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما كثرت الملازمة اشتدت للنبي صلى الله عليه وسلم يصبح فهم بقرائن الأحوال لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن مصرون إصرارا شديدا على أن الأحاديث النبوية أحسن فهم لها فهم من قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمه لا يقدم عليه فهم أحد، فهم من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في رواية جميلة جدا عند الدارمي، هنالك رواية جميلة عند الدارمي فيها زيادة، تقول: فعلمتها وهو صلى الله عليه وسلم يسمع فلا ينكر. وهو صلى الله عليه وسلم يسمع فلا ينكر، علمته. طيب، لو أردنا نأخذ فوائد هذا الحديث، فوائده كثيرة جدا. الفائدة الأولى: سنية التسبيح عند التعجب، إذا تعجبت من شيء فمن السنة أن تقول سبحان الله، وهذا دارج على صنيع كثير من الناس، ولعل كثيرا لا يعلمون أن هذا سنة. فإذا رأيت شيئا استعجبت استغربته فقلت سبحان الله، من آيات الله في الفهم، في الحفظ، في العلم، آيات الله المنظورة في البحار، في المحيطات، في الأجنة، فقلت سبحان الله، هذه سنة. فقولك الآن صار عندك أصل، أنه أي شيء تراه فتستغرب قول سبحان الله، تقول وأنت إيش تستشعر أن هذه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تؤجر، حتى تؤجر، حتى تبقى على الجادة. هذه الفائدة الأولى من الحديث. وما معنى استعجابه؟ كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: كيف يخفى هذا الظاهر على أحد عنده فكر؟ سبحان الله، سبحان الله، كيف هذا المعنى يخفى عليك يا من تسألين؟ سبحان الله، سألت مرة ومرة ومرة، كيف يخفى عليك هذا المعنى؟ هذا هو معنى استعجاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك تطهري، لكن النبي قال لها توضئي، فهي لم تفهم التوضؤ على أنه، لو أن النبي قال لها تطهري لسهل الأمر عليها، لكن قالها توضئي، والتوضؤ معنى مشترك، صار فيه إجمال، صار فيه، والمرأة لا تعرف من معانيه إلا معنى الوضوء الشرعي، فوقعت في إشكال، وقعت في إشكال. هي تفهم مفردات الكلام، تفهم فرصة، تفهم ممسكة، تفهم أن تأخذ بها، لكن لم تفهم كيف تتوضأ بها، على فهم أن الوضوء لا ليس له إلا معنى الوضوء الشرعي. فمنها هنا وقع الإشكال في حقها رضوان الله تعالى عليها. في هذا الحديث سنية الكنايات عن العورات، الإنسان لا يذكر العورة، لا يذكر العورة، ومن السنة أن يكني عنها. وفي هذا الحديث مشروعية سؤال المرأة عن أحوالها التي يحتشم منها، حتى الأشياء التي تحتشم المرأة منها، فمن السنة أن تسأل المرأة عنها. وفي هذا الحديث في رواية مسلم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن حياؤهن أن يتفقهن في دين الله. فدل هذا على أن المرأة السائلة أسماء أنصارية. فهذا الحديث في فائدة أن المرأة لها أن تسأل عن أشياء في العادة الأصل أن تبقى على الستر والاحتشام، لكن إذا ترتب على هذا تفقه في الدين فمن السنة أن المرأة تسأل عن مثل هذه الأشياء. وكذلك في هذا الحديث سنية تكرار الجواب لإفهام السائل والحلم على من لم يفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلم عليها مرة ومرة ومرة وكرر جوابه صلى الله عليه وسلم لها 3 مرات. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال عن لسان المقال في ذكر العورات بالعراض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي يستحيا منها يعرض. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، إلا أني كنت أعرف كراهية ذلك من وجهه، كنت أعرف كراهية ذلك من وجهه. فينبغي لمن يقتدى به أن يكون حليما ويكفيه الإعراض. النبي كان يعرض فقط الشيء الذي كان يزعجه ويقلقه يعرض عنه، وما كان يلوم أحدا، وهذا من أدبه وهديه صلى الله عليه وسلم. وكما أقول دائما لإخواني: لو أنك لازمت أخاك هذا اليوم في مثل هذه الأيام يوما لسمعت تأنيبا وتقريعا وتوبيخا وكلاما شديدا مرات وكرات في اليوم الواحد. وأنا سيقول: خدمت النبي 10 سنوات في 10 سنوات لم أسمع منه لشيء لم أفعله لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. قال: وكنت أعرف كراهية ذلك من وجهه صلى الله عليه وسلم. طيب، من فوائد هذا الحديث مشروعية تفسير كلام العالم بحضرته. إذا كان كلام العالم لم يفهمه بعض الناس فلا حرج لو أن الذي فهمه فسره، ولا سيما إذا كان يعرف المفسر أن ذلك يعجب العالم، فلك أن تفسر كلام العالم على ما سمعه. إذا الدارمي في روايته قال في رواية الدارمي قالت عائشة: فعلمتها وهو يسمع، النبي يسمع فلا ينكره، يعني أجبتها والنبي يسمع ولا ينكر. فيه مشروعية جواز الأخذ عن المفضول مع حضور الفاضل، تتعلم من المفضول والفاضل موجود. هذه فائدة من الحديث، الفاضل محمد صلى الله عليه وسلم موجود، والمرأة ما تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما تعلمت من عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه صحة العرض على المحدث أن تعرض عليه الفتوى وأن تعرض عليه الكتاب والعلم، فهذا عرض من عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمحدثون في العرض بعضهم يشترط أن يصرح العالم بالإقرار، وهذا دليل على عدم اشتراط التصريح بالإقرار. ففيه مشروعية العرض على العالم، وأن العرض على العالم وأن سكوته يكفي وإن لم يصرح بالإقرار. وفيه أنه لا يشترط في التحمل فهم السامع. قلنا أنه لا يشترط من فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لتحمل الحديث أن يفهم حامله فقه الحديث من جميع جوانبه، فهم العام يكفيه، لأن الحديث ورد عن أسماء أيضا، وأسماء لما تحملت ما فهمت في أول الأمر ثم فهمت بعد الفراغ من الحديث. ومن فوائد الحديث الرفق بالمتعلم وتلمس العذر لمن لا يفهم. ومن فوائد الحديث أن المرأة مطلوب بستر عيبه حتى العيب الذي فيه سجية وخلقة، ووجه ذلك من الحديث أن الحائض عيب وفيه رائحة كريهة، فأمر النبي بستر هذا العيب من خلال وضع رائحة طيبة في المحل الذي تنبعث منه الرائحة الكريهة. وكذلك من أهم فوائد هذا الحديث عظم حيائه صلى الله عليه وسلم وشدة حلمه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفوائد من الحديث. الآن السؤال آخر الحديث، تقول عائشة: فجذبتها إلي فعلمتها، في رواية في البخاري: فقلت لها تتبعي بها أثر الدم، وفي رواية عند الإسماعيلي: تتبعي بها مواضع الدم، ورواية الإسماعيلي أوضح. فمواضع الدم، المرأة يسن في حقها بعد حيضها أن تتبعها بما فيه رائحة طيبة. إذا كانت العلة دفع الرائحة الكريهة فتستخدم أي شيء يدفع هذه الرائحة، وإذا كانت العلة حصول الحمل كما قال بعض أهل العلم فيصبح من السنة أن تستخدم ما هو معروف عند الأطباء مما يعين على الحمل. والذي رجحناه أن ممسكة، ولا سيما من تبويب البخاري الأول في قوله رحمه الله: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وتأخذ فرصة ممسكة. ليس المراد بممسكة أن تمسك، وإنما المراد بممسكة أن يوضع عليها المسك. فالظاهر والله تعالى أعلم أن المراد دفع الرائحة الكريهة، هذا المراد من هذا الحديث. طيب، إيش صلة هذا بتبويب البخاري الآن؟ صلة هذا بتبويب البخاري أن الفهوم تختلف في الوقوف على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من الدلائل أن الإبهام الذي في الأحاديث أو في النصوص الشرعية أو الإجمال الذي لم تتضح دلالته يحتاج إلى قراءة. فهنالك إجمالات كثيرة في القرآن، وهنالك إجمالات كثيرة في السنة، فمن أراد الوقوف على مراد قائلها فالواجب عليه أن يجتهد بأن يجمع القرائن التي تسعفه على تحديد المراد على وجه القائل. فلما قال الإمام البخاري الأحكام التي تعرف بالدلائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر دلائل ما أعمق البخاري. ذكر البخاري حديث كانوا يسوقون في السوق، كانوا يتناولون في طلب العلم، فبعضهم رزق بلوغ أحاديث لم تبلغ الآخر. هنا أتاك بخبر أن الخبر قد رزق سماعه اثنان سمعوا، واحد فهمه وآخر لم يفهم. كمال الخير وتمامه أن يبلغك الخبر وأن تفهمه، أن يبلغك الخبر وأن تفهمه. فالفهوم تتفاوت تفاوتا كبيرا، كما ذكرت لكم فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والقصة في الصحيح، قصة داود وسليمان. جاءت امرأتان تتنازعان في ولد لنبي الله داود، وكان سليمان بحضرته، فداود حكم للولد للكبرى، للمرأة الكبرى، قال: مين الأكبر؟ قالت: أنا. قال: ولد لك. فسليمان فهمه الله ما لم يفهم أباه، وهذا نبي وهذا نبي. فسليمان قال اتوني سكين، اتوني بسكين. فقالت له الصغرى ماذا تريد بالسكين؟ قال أريد أن أقطعه نصفين لأعطي كل واحدة منكن نصفا. فقالت الصغرى بحرارة العاطفة الأم الحقيقية قالت لا ولها. فقال لها سليمان عليه السلام هو لك. قال هو لك، هذا الذي تسبق على الحفظ على حياة الولد الأم الحقيقية. فهذه فهوم، هذه فهوم، فهوم تختلف. وهذه الفهوم قسمان، قسم يكتسب من خلال معرفة الطرق والدلائل، وهذا الذي اختصه العلماء اليوم في مبحث الدلالات في علم أصول الفقه. وقسم بعض الدلالات يعرفها الإنسان بذكاء فطري، ذكاء غريزي، ليس الناس في ذكائهم على درجة واحدة. ولذا طالب العلم لأنه يتعامل مع نصوص شرعية، والعلماء استقرأوا طرق تحصيل هذه النصوص، فالعلماء وضعوا طرقا لاستنباط الأحكام الفقهية من خلال النصوص الشرعية. فعلمنا البخاري أول طريقة من طرق الاستنباط العموم والشمول، وأخبرنا الطريقة الثانية أن فيها إجمال، وأن الإجمال يحتاج حتى نرفعه إلى قرائن. كلمة توضعي مجملة تشمل الوضوء الشرعي، تشمل الوضوء الذي هو بمعنى التطهر من القذورات. فالمرأة وقعت في إشكال، وعائشة أزالت لها الإشكال لما فهمتها أن التطهر لا يلزم منه، أن التوضؤ لا يلزم منه إيش؟ الوضوء. فهذا الإجمال زال، فلما زال الإجمال رفع الإشكال، ففهم المراد على الحال على استعجال من غير إمهال ولا إهمال، ففهمت مراد الله عز وجل بكل سهولة دون ما تتعب. فالبخاري علمنا هذه الطريقة من الطرق الثانية، لي مبحث موجود في شرحي على الورقات الكلام عن الإجمال وسبب الإجمال وطرق رفع الإجمال والتفصيل في الإجمال مع الأمثلة من الكتاب والسنة. طولت النفس وبينته وشرحته طويلا لما شرحت كتاب الورقات، فلا أريد أن إن رغبتم أن نخص الدرس القادم لهذا الباب حسن، أو أن نتجاوز وأنتم تنظرون في هذا المبحث. والذي أراه أن نضع هذا المبحث على موقع، على موقعي الخاص، فمن أراده منكم يسحبه من الموقع إن شاء الله. وإلا خالد الحلواني، خالد موجود شرح الورقات عنده، تأخذ منه الإجمال، تريني يا الفجر جيب معك ورقات الفجر غدا شرح ورقات، أقول لك ضع من هنا إلى هنا على الموقع. فمن أراد موضوع الإجمال ويعني التفصيل في الإجمال فهذا يكون إن شاء الله تعالى البيان، إلا إن رغب أغلبكم بأن نخصه في الدرس القادم نتكلم عنه في الدرس القادم، والدرس الذي بعده نعود على البخاري. من يرغب نتكلم في الدرس القادم عن الإجمال والتفصيل في الإجمال؟ من يرغب؟ من يرغب؟ العدد طيب، العدد طيب. إذا درسنا القادم عن الإجمال، ما دام أن البخاري علمنا هذه الطريقة فلنتوسع فيها، ولنعلم طرق الإجمال وسبب الإجمال في الكتاب والسنة وكيف يرفع هذا الإجمال. هذا حديثنا إن شاء الله ربنا في درسنا القادم. أخيرا كنت قد حدثتكم عن نسخة البخاري، هذه من أحسن نسخ صحيح البخاري الموجودة الآن في الأسواق، لكنها نسخة خطية وليست بنسخة مطبوعة. هذه النسخة هي بخط الشيخ المعروف بضبطه إسماعيل بن علي بن محمد البقاعي الدمشقي المتوفى سنة 806. لما رآها الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، وهو من هو ابن حجر أعلم الناس البخاري، مكثت فترة من حياته ويشرح صحيح البخاري في فتح الباري، قال عنه وكتب بخطه صحيح البخاري في مجلدة واحدة التي بين يدي طبعا لدي مصورة عنها في مجلدة واحدة معدومة النظير، بيعت بأزيد من 20 مثقالا من ذهب. هذه بيعت في الزمن بأزيد من 20 مثقال ذهب. هذه نسخة من أحسن النسخ على الإطلاق، هي نسخة خطية وليست بنسخة مطبوعة، على هوامشها رموز لجميع نسخ البخاري، وأين وقع الخلاف بين رواة البخاري وضعها بلون أحمر في الهوامش، أصبحت ولله الحمد المنة مثل هذه النسخة يعني موجودة بين أيدي من يريد شراءها، موجودة في المكتبات، وهي من مطبوعات دار النوادر في دمشق وفي الكويت، ولهم أيضا وجود في بيروت. فهؤلاء يبيعون هذه النسخة، وهذه النسخة من أجود طبعات، من أجود المنشورات، لا أقول طبعات، من أجود المنشورات لصحيح البخاري. وسأتيكم في مرات قادمة بإذن الله في طبعات البخاري، ونتعرف على نسخ وطبعات البخاري الموجودة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.